حياكم الله وبياكم الصفحة الكرام وطالبات الغاليات، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي قال في محكم آياته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات، الحمد لله الذي علم العثرات فسترها على أهلها وأنزل الرحمات ثم غفرها لهم ومحى السيئات، فله الحمد ملء خزائن البركات، وله الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات، وله الحمد ما تعاقبت الخطوات، وله الحمد عدد حبات الرمال في الفلوات، وعدد ذرات الهواء في الأرض والسماوات، وعدد الحركات والسكنات. سبحانه سبحانه سبحانه، فالحمد له والمن له والشكر له سبحانه وتعالى. ها قد حان الوقت أخواتي الحبيبات للانتهاء من هذه الدورة المباركة، أحسبها مباركة بركة كبيرة والله بفضل الله سبحانه وتعالى علينا، وهي دورة شرح فقه الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. كم استفدنا منها وكم بفضل الله سبحانه وتعالى شرح صدورنا للعلم فيها، فاللهم لك الحمد واللهم لك المنة أن وفقنا إلى هذا الموضع وأن وفقنا إلى هذه السويعات التي نقضيها سويا حتى نتعلم من فقه نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته الغراء التي تحمل فينا كل الخيرات والتي تنير لنا طريقنا وتنقلنا من الظلمات إلى النور ومن الضيق إلى الوسع والسرور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في الدنيا على هذه المأدبة الفاضلة العظيمة أن يجمعنا في جناته جنات النعيم على سرور متقابلين، ونتذكر هذه الأيام من العلم عن الله والعلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أنها هي التي قادتنا بفضله ومنته إلى هذه المنقبة العظيمة في الجنة. طبعا النهاردة زي ما احنا قلنا معدنا مع آخر حلقة في فقه الصلاة. طبعا وانا قلت قبل كده ان الجزء الأخير اللي هو جزء الجنائز اللي انا بدأ فيه تقريبا بقالي 3 حلقات، الجزء ده ليس من كتاب الصلاة في عمدة الأحكام، ولكن انا اثرت وفضلت ان انتوا تاخدوه لان هو جزء مغيب جدا عن النساء، على الرغم ان هو جزء مهم جدا للنساء لان كل المخالفات اللي فيه تقريبا الا ما رحم الله بتقع من النساء. النهارده ان شاء الله هنبدا بنهي النساء عن اتباع الجنازه. طبعا احنا المره اللي فاتت اخذنا الجنازه ووضع الجنازه وحمل الجنازه وقلنا الاجر المترتب عليها. النهارده هناخد في الحديث 81، وهذا ايضا في من احاديث الباب، عن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طبعا أم عطية الأنصارية خدناها بكده في كذا حديث من الصحابيات الجليلات، بتقول هنا وبتقرر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز. ليه؟ هل النهي كده وخلاص؟ لا، أكيد ليه حكمة. يعني إن الست أو المرأة عندها رقة في مشاعرها، عندها رأفة، عندها رحمة، فبالتالي لما أي حد بيموت ليها بيبدا ناحية هذا الميت وناحية هذا القريب، فبالتالي ما بيبقاش ليها ما بيبقاش عندها صبر على تحمل الألم، على تحمل المصاب زي الرجل. معظم النساء كده، ولكن مع هذا فهمت من قرائن الأحوال اللي هي معطية أن هذا النهي ليس على سبيل العزم والتأكيد، يعني مش نهي تحريم، يعني مش لازم ما تروحوش، فكأنه لا يفيد تحريم ذلك عليهن. عشان كده قالت ايه؟ نهينا ولم يعزم علينا، يعني ما عزمش علينا النبي صلى الله عليه وسلم او ما شدش علينا في ان احنا ما نروحش. وهذا الفضل المتقدم في اتباع الجنائز اللي احنا اتكلمنا فيه الحلقة اللي فاتت، اللي هو الفضل اللي هو ايه؟ اللي هو قيراط وقيراطان، وان الواحد لما بيتبع الجنازة كذا ولو راح دفنها اتبعها ودفنها له قيراطان. الكلام ده يا جماعة للرجال مش للنساء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها. هل لو الفضل معلق للنساء وللرجال في هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز؟ مش ممكن، يعني مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عاوز يحرمنا من هذا الفضل، ولكن هو خاص بالرجال. وحمل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة لا على التحريم لقولها ولم يعزم علينا، يعني ان ده نهي كراهة، نهي تنزيه، وليس نهي تحريم. ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد يكون مرادها
لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم. شيخ الإسلام بقى هنا إيه ليه وجهة تانية، الممكن إن هو لم يعزم علينا، معناها أنه يعني إيه لم يعني لم يؤكد النهي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم. وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره، طبعا هو الحجة في القول لا في الظن. فالله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن كان يكون قصد من هذا أنه يعني أن هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم إيه ها بينهي نهي تحريم، لأن هو هي قالت لم يعظم علينا، لكن الله أعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد طالما نهى المفروض أن احنا واخدين إيه أن النهي ظاهره التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة، فالمفروض أن الظاهر للنص أن هو التحريم. طيب ثم بعد ذلك، طيب معلش هستأذنكم بس أخوات دقيقتين يعني أفصل الصوت دقيقة واحدة. طيب نبدأ بقى ببركة الله سبحانه وتعالى، ونقول إن الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية اللي هو كان الصوت منقطع عنكم فيه، كنا بنتكلم عن زيارة القبور، وقلنا إن زيارة القبور مشروعة بالنسبة للرجال، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. إن النهي كان في الأول للرجال، كان الكلام يعني عام دلوقتي، إن النهي كان في أولا، ثم نسخ هذا الحكم بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور. طيب ثم بعد ذلك هنتكلم عن الزيارة للقبور للرجال دون النساء. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن زوارات القبور، وعن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وقال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله وهذه الأحاديث الثلاثة تدل على عدم زيارة النساء للقبور. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما أقول عند زيارة القبور، فقال قولي السلام عليكم ديار أهل ديار قوم المؤمنين إلى آخر الحديث. فهذا والله أعلم كان قبل نهي النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن مطلقا أي للرجال والنساء، ثم جاء النهي للنساء عن زيارة القبور. احنا دلوقتي يا جماعة عايزين نفهم المسألة تفصيلها فقهيا. الأول النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجميع عن زيارة القبور، ثم سمح للجميع بزيارة القبور، ثم خص النساء بالنهي عن زيارة القبور. يبقى هنا علشان بس ايه الناس اللي بتطلع تقول لا او عادي ماشي ممكن يبقى ليها وجهة، لكن الاحوط ان احنا نتبع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله ان زيارة عائشة رضي الله عنها لقبر اخيها اجتهاد منها رضي الله عنها، وان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول احد كائنا من كان، اي حد مهما يكون حتى لو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين يدل على أن المرأة إذا مرت بدون قصد على المقبرة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم، فإنه يفرق بين خروجها من أجل الزيارة ومرورها من غير قصد للزيارة. في فرق أما أنا أبقى خارجة من بيتي قاصدة للقبر، وفي فرق أن أنا أبقى خارجة إيه بمر مثلا زي مثلا عندنا هنا المقابر جنب السوق، فالواحد مثلا لما بيمر على المقابر بيقول هذا الدعاء أنتم السلام عليكم دار أهل ديار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله الله عليكم إليكم بكم لاحقون وهكذا. إذن هذا لا يدل مش معنى قول السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أقول إيه لما زور المقابر فقال لا أقولي كذا، مش معنى هذا أنه بيقول لها زوري عادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوارات القبور. في علماء قالوا وأما لفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور بصيغة المبالغة، يعني إيه؟ يعني اللي بتزور كثير، ولفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فإن كان لفظ زوارات للنسبة فلا إشكال، وإن كان للمبالغة فإن لفظ زائرات فيه زيادة علم فيؤخذ به، لأن زائرات يصدق بزيارة واحدة، يعني في رواية زائرات وفي رواية زوارات، فممكن يبقى هنا النهي عن إيه عن كثرة الزيارة، لكن قالوا الأحوط طب ما هو في رواية فيها زائرات خلاص. وزوارات في الكثير للمبالغة، ومعلوم أن الوعيد إذا جاء معلقا بزيارة واحدة ومعلقا بزيارات متعددة فإن مع المعلق بزيارة واحدة زيادة علم، لأنه يلحق الوعيد على من زار مرة واحدة على لفظ زائرات دون لفظ زوارات. ولو أخذنا بلفظ زوارات ألغينا دلالة زائرات، وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة كلاما جيدا. طيب وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله الصحيح أن زيارة النساء للقبور لا تجوز، ثم قال: فالصواب أن زيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه للمرأة التي وجدها تبكي على صبي لها فقال لها: اتقي الله واصبري حينما وجدها عند القبر، فرجح شيخنا ابن باز رحمه الله أن هذه لعل أن هذا لعله كان في وقت الإذن العام منه صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء في الزيارة، لأن أحاديث النهي عن الزيارة للنساء محكمة ناسخة. يعني إيه؟ يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي بتتسخط وبتلطم وبتشج ثوبها وهكذا على ابنها في القبر، فقال لها: اتقي الله واصبري يا امرأة. فقالت له: إيه، دعك عني فإنك لم تصب بمصابي. المهم، فقالوا أن هذا الحديث يعني ممكن يستدل يقولك إيه، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم هو لقى واحدة في المقابر وكانت بتعمل كذا وكذا، طب ما هي واحدة هيك بتزور قبر ابنها مثلا، تمام؟ فقالوا لا، الشيخ ابن باز هنا بيقول إيه، ممكن جدا الحديث ده كان يبقى في الإيه، في الفترة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أباح فيها للجميع بزيارة القبور. وإحنا قلنا قبل كده قاعدة بتقول إذا تطرق الدليل إلى الاحتمال سقط به الاستدلال. يعني لو الدليل ده هيدخل في منطقة ما يمكن، طب مش يمكن، طب يمكن في الفترة اللي كذا، سقط به الاستدلال على جواز زيارة القبور للمرأة. الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو التالي. يعني الخلاصة، أنا لو عندي مثلا حد ميت عزيز علي، أخويا أبويا ابني، ونفسي أزوره، طب أزوره ولا ما أزوروش؟ يعني إحنا بنقول يا جماعة نتقي الله ونصبر على هذا الأمر حتى لو كان محبب إلى نفوسنا، لأن في نص من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو نهى النساء عن زيارة القبور، وهذا في المرتبة الأولى. لأن ممكن بعد كده، يعني لما تيجي مثلا تكلميني في زيارة القبور أقول لك زيارة القبور على 3 درجات، في نهي كامل خد بيه كتير من العلماء، وفي نهي تحريم، وفي نهي كراهة أروح بس وإيه، بس أبقى عارفة إن ده عمل مكروه يعني مش مستحب خلاص، وفي جواز ولكن برضو بحدود. ولكن احنا بنقول ها تمام، ولكن احنا بنقول احنا دايما في ديننا اخوات، دايما في ديننا ناخد بالاحوط، ناخد بالاحرى، ناخد بالحاجه الاكثر ان هي تبعدنا عن الشبهات اللي هي عدم الزياره. الزياره لاهل القبور انواع على النحو الاتي: النوع الاول زياره شرعيه يقصد بها ما ياتي: السلام على الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم فقد انقطعت اعمالهم. يعني احنا مثلا بنروح علشان نسلم عليهم، ندعي لهم، نترحم عليهم وكذا لان اعمالهم انقطعت. تذكر الموت والاخره وحصول رقه القلب ودمع العين، احياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم لانه زار القبور وامر بزيارتها. ده النوع الاول. النوع الثاني زياره بدعيه وشركيه، وهذا النوع 3 انواع. في مثلا واحد بيروح للميت زي مثلا قبور الصالحين وغيرها، بيسالهم الحاجه، اعملوا لي كذا وسووا لي كذا وجوز للبنت وشغل لي الواد وكذا خلاص. دول طبعا دي حاجات، دي المفروض ان هي زياره شركيه. ايضا من يسال الله تعالى بالميت كمن يقول اتوسل اليك بنبيك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش نقول كده، اتوسل اليك بحق الشيخ فلان، بحق الشيخه فلانه، بحق مقام مش عارفه مين، كل الكلام ده من البدع النكراء المحدثه في الاسلام، ولا يصل الى الشرك الاكبر، فهو لا يخرج عن الاسلام كما يخرج الاول. الاول اللي هو بيسال الصنم او بيسال فلان حاجه، ده شرك اكبر. لكن اللي بيسال بالتوسل ما بيوصلش للشرك اكبر. من يظن ان الدعاء عند القبور مستجاب او انه افضل من الدعاء في المسجد، وهذا من المنكرات بالاجماع، وده ممكن نعتبره شرك اصغر لانه اتخذ سببا ليس شرعيا، اتخذه وجعله سببا شرعيا وهو ليس بسببا شرعيا، لم يحده لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشروعية زيارة القبور: وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيزور القبر وهو رجل، بقى احنا قلنا الموضوع ده خاص بالرجال، كان بيعمل ايه؟ يعني بيدعو الدعاء الترحم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع قبره، اللهم افتح له بابا على الجنة وهكذا. والاستغفار فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراط به. يعني المفروض النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ده ديدنه، إن هو بيستغفر، إن هو بيترحم، إن هو بيدعو، لكن المشركون لازم إيه، يدعو الميت يعني بيطلبوا منه وهكذا. والإقسام على الله به: بحق فلان وبحق جه حبيبك فلاني وبحق مقام الفلاني، كل ده بدعيات وشركيات. وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإن هدي توحيد وإحسان، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم 3 أقسام: إما أن يدعو الميت، يبقى الزيارات الشركية بقى، إما بيروح يدعو الميت نفسه، يطلب من الصالح أو من صاحب القبر مثلا، أو يدعو به: يا رب بحق جاه مثلا حبيبك الإمام اللي مش عارفه مين، أو عنده، أو يقول إيه، أنا رايح أزور القبر الفلاني عشان أدعي عند القبر الفلاني. طب هو أنت لو دعيت عند في نيتك مش هينفع، النساء تحريم نهائي، يعني مش ينفع اروح ادعي لابي عند قبره. انا قلت ان الامر على 3 درجات، الدرجه الاولى هو نهي تحريم، الدرجه الثانيه هو نهي كراهه، الدرجه الثالثه الجواز ولكن مع عدم الكثره. فيعني انا طبعا اخذ بالراي الاول وهو نهي التحريم، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، لانه في اختلاف بين العلماء. ومن تامل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه تبين له الفرق بين الامرين، وبالله التوفيق. المساله الثانيه، جواز زياره قبور المشركين للعبره والعظه فقط، يعني هو ينفع حد مننا مثلا يزور قبر من قبور المشركين؟ جواز زياره قبور المشركين لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي، واستاذنته ان ازور قبرها فاذن لي. وفي لفظ زار صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي. خلوا بالكم ان لم يؤذن لي دي عشان هي ماتت على الشرك، ماتت على الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه ان هو يستغفر لها، ان ربنا سبحانه وتعالى ما اذنلوش ان هو يدعي لها. خلي بالكم من النقطة دي. واستأذنته في ان ازور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فانها تذكركم الموت. يبقى هنا الاستغفار للمشركين منهي عنه، ما ينفعش نقول ربنا يرحمه وربنا يغفر له، ما ينفعش خالص، ما ينفعش ندعي لهم، ما ينفعش نستغفر لهم، طالما هم ماتوا على ما عاشوا عليه من الشرك والكفر. حتى لو هو تاب ما بينه وما بين ربنا، ده شيء بقى يرجع ما بينه وما بين ربنا. احنا امرنا ان ناخذ بالايه؟ بالظاهر فقط بس. وعن الصلاه عليهم، نهينا عن الصلاه عليهم، فلا يجوز للمسلم ان يدعو لهم ولا يستغفر لهم، وانما اذا زار قبورهم فللتذكر والاعتبار وتذكر الموت. المساله الثالثه، كيفيه السلام على اهل القبور من المسلمين على النحو التالي. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيتها في ليلتها حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات، ثم رجع إليها وأخبرها أن الله أمره أن يأتي أهل البقيع فيستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله لما أروح لأهل البقيع، ولا يعني أمر على الناس في القبور أقول لهم إيه؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. غلط ولا صح أزور قبر أمي وأبي؟ على قول العلماء ابن عثيمين وابن باز وابن تيمية وعلماء الإسلام، شيخ الإسلام قال لك حرام، ما ينفعش، لا يجوز، بلاش. ادعوا لهم وانتوا في بيوتهم يا أخوات، الدعاء يصل إلى الميت حيثما كان. طبعا أنا عارفة أنها تقوم عليا يعني قوم نكراء، ولكن هذا ما العلم الذي في الكتب، وأنا قلت إن هو على 3 درجات، وديتها قبل كده في شرح كتاب المفيد، في شرح كتاب التوحيد الإمام ابن عثيمين، أنه فصلها على 3 درجات أو على 3 مراتب، في نهي تحريم، وفي نهي كراهة، وفي من أباح أو من أجاز ذلك. وفي لفظ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، سبحان الله، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم أمين، وإيانا رب. وفي حديث بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ: السلام على أهل الديار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. طيب، سؤال يتكرر وروده: هل يسمع أهل القبور سلام من يسلم عليهم أثناء زيارتهم؟ طبعا الكلام ده بقى كتير جدا، والسؤال ده بيجي كتير جدا. هو أنا لما أروح وسلم على أبويا وأمي، وسلم على ابني، وسلم على أختي، وسلم على أخويا، ما بيسمعونيش؟ هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام ابن كثير في تفسيره، والعلامة الشنقيطي في أضواء البيان، أن الأموات يسمعون سلام الزائر لهم، ويرد الله عليهم أرواحهم حتى يردوا عليه السلام. ده مين اللي قال كده؟ شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير والشنقيطي. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة، من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا عن ابن عباس مرفوعا، المهم يعني ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. ثم ذكر أثارا كثيرة جدا عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين رحمهم الله، والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك من العلماء أيضا من قال لا يسمعون، فإنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. ففي أيضا علماء استدلوا بهذه الآيات على أن الميت لا يسمع سلام أحد، والمسألة خلافية وكل دي أمور غيبية ما حدش يعرف عنها حاجة. المسألة الرابعة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد غير القبر. لما أقول أنا رايح أزور ما أقولش روح، أي لا ما أقولش أنا رايح أزور قبر النبي، أنا رايح أزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مشروعة في أي وقت وفي أي زمان، وليس لها وقت محدد، وليست من أعمال الحج. يعني الحج ملوش دعوة يا جماعة بزيارة المدينة أصلا. ولا يجوز شد الرحال والسفر من أجل زيارة القبر. عشان كده بقولك ما ينفعش تقولي أنا رايحة أزور القبر، ما ينفعش. لا يشد الرحال إلا لثلاث، ثلاث مساجد هم اللي يشد إليهم الرحال. لكن ما بقاش رايحة ونيتي إن أنا رايحة أزور قبر النبي، أنا رايحة أزور، مش رايحة أزور، رايحة أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، علشان الحسنات المضاعفة اللي ربنا سبحانه وتعالى قالنا عليها أو النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليها، والأجور المتراتبة في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شد الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، وإنما يكون للمساجد الثلاثة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالبعيد عن المدينة ليس له شد الرحال بقصد زيارة القبر. اللي بعيد ما أقولش بقى أنا رايح عشان أزور القبر، لا ما ينفعش. ولكن يشرع له شد الرحال بقصد زيارة المسجد النبوي الشريف، فإذا وصله زار قبره. أنا وصلت المسجد ساعتها بقى بأزور، لكن ما روحش ونيتي إن أنا عايز أروح عشان القبر. فدخلت الزيارة لقبره تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، بما في زيارة المسجد من الثواب العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وإذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد: اللهم يا رب ارزقنا زيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي ركعتين تحية المسجد أو يصلي ما شاء، ويدعو في صلاته بما شاء، والأفضل أن يفعل ذلك في الروضة الشريفة وهي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ثم بعد الصلاة إذا أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام قبره بأدب ووقار وخفض الصوت، ثم يسلم عليه صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل علينا معهم، اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أو يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال: أشهد أنك رسول الله حقا، وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجهدت في الله حق جهاده ونصحت الأمة، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمته، فلا بأس، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. وده بالفعل لما عملت عمرة، أول عمرة عملتها في حياتي، يعني كنت مش عارفة أقول إيه، أو يعني كنت جديدة لسه، والكلام ده كان لسه كان من زمان، من سنين 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 كتير جدا. ففعلا ربنا سبحانه وتعالى ساعتها رزقني بواحدة من الأردن، وكانت واقفة معايا، ولما أجهشني البكاء وأنا واقفة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أخذت بيدي وقالت: لا تبكي يا أختي، ولكن قولي كذا. وهذا حقا ما ألقنته لي، اللي هو: السلام عليك يا رسول الله، اللهم جزك خير ما جزيت، خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، إلى آخره. ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويدعو له بما يناسبه، ثم يأخذ ذات اليمين قليلا أيضا فيسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويترضى عنه ويدعو له. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف، بس ما كانش يقول غير كده. ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة أو الطواف بها، ولا يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجته، يا رسول الله اعمل لي كذا اعمل لي كذا اعمل لي كذا، إنك ميت وإنهم ميتون. النبي صلى الله عليه وسلم قد مات صلى الله عليه وسلم، ولا يجيب سائلا ولا يحقق مطلبا صلى الله عليه وسلم، أو شفاء مريضه ونحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله وحده. والمرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زورات القبور، لكن تزور المسجد وتتعبد لله فيه رغبة فيما فيه من مضاعفة الصلاة، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهي في أي مكان كانت. طبعا وإن كان اختلف العلماء في هذه الأقوال على أساس أن المرأة أصلا بتبقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مكانته عند الأمة غير طبعا مكانة أي حد تاني، فأجيز للنساء أن هم يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مش يزوروا بقى القبر لا، ان هم يعني يتوجهوا الى القبر بمكانهم او بوجودهم اصلا في المسجد النبوي الشريف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. يعني ايه عيدا؟ جاي من العود، ان الواحد يروح مره واثنين وثلاثه وكل شويه يروح يزور يزور يزور. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو قال لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم، مهما تكونوا صلاتكم هتوصلني، سواء انتم في المسجد النبوي، سواء جيتوا عند القبر، سواء مش عند القبر، كده كده ايه هتوصل. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام، فصلاة ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. يعني هنقفز في الحتة دي كده، وهنيجي لملف مهم جدا اسمه الإحداد. الإحداد وهو إحداد المرأة عن زوجها الميت، ينبغي أن يراعى في الإحداد الأمور الآتية. الأمر الأول مفهوم الإحداد. يعني إيه الإحداد؟ الإحداد لغة مأخوذ من حد، الحاء والدال أصلان، الأول يعني إيه حد؟ المنع، والثاني طرف الشيء. أما أقولك إيه حزب دي؟ حدود البلد. يعني إيه حدودها؟ أطرافها. فالحد الحاجز بين الشيئين، وفلان محدود إذا كان ممنوعا، ويقال حدت المرأة على زوجها وأحدت، وذلك إذا منعت نفسها الزينة والخضاب، الحنة والزينة. وقيل إحداد المرأة على زوجها ترك الزينة. يعني إيه الإحداد؟ يعني إيه ما أقول المرأة دي في فترة حداد؟ الموضوع ده مهم جدا، أي أن المرأة تترك الزينة. وقيل هو إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة والخضاب. والحاد والمحد تاركة الزينة للعدة. طيب، قيل الإحداد الاجتناب الزينة والطيب والتحسين. دقيقتين بس لان الزوم فصل. في مشكلة، واضح ان في مشكلة في الزوم، فهنكمل ان شاء الله بقى شغلنا احنا على الفيس لغاية ما الزوم يوصل. طيب، يبقى الاحداد هو اجتناب الزينة والطيب والتحسين. وقيل اجتناب ما يدعو الى جماعها، يعني المرأة علشان مثلا تحفز زوجها للجماع او تتزين او تتجمل، ويرغب في النظر فيها من الزينة والطيب والتحسين والحناء والحلي والكحل، كل ده بتجتنبه. طيب تاني بنقول ايه هو، احنا كنا بنقول ايه هو الاحداد. الاحداد هو اجتناب ما يدعو الى ان المرأة تجتنب ما يدعو الى جماعها، يعني بمعنى اصح ايه، تسيب اي حاجة بتحسنها بتجملها. وقيل ترك الزينة وطيب ولبس حلي وتحسين بحناء وكحل باسود، الكحل تسيبه، الحنة، الخضاب تسيبه، صبغ الشعر لا، لبس الحلي لا، الطيب انها تحط بيرفيوم وكده لا، تحط بس الحاجات اللي هي ملهاش ريحه، ترك الزينة عموما، الذهب لأ، أي ذهب لابساه تخلعه، الحلق، الدبلة، الخاتم، العقد، الغوايش، تقولك الغوايش دي أنا ما قلعتهاش من سنين، تخلعيها برضه. وقيل اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة. وقيل تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها من الزينة وفيما معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة. الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي. الإحداد الشرعي نوعان. اللي بس شغال على الفيس يا أخوات، النوع الأول الإحداد في عدة الوفاة، يجب على الزوجة مدة عدة الوفاة، لحديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. أي ميت ملوش عدة، ملوش إحداد إلا ثلاث أيام بس. أي ميت حتى لو الابن، تخيلوا، أي ميت إلا على زوج 4 أشهر و10، الواحدة أي ميت الواحدة ما تحدش عليه أكتر من 3 أيام، أبوها، أمها، أخوها، خالتها، ابن عمها، جدتها، أي حد إلا على الزوج بتقعد عندها حداد 4 أشهر و10، 4 شهور و10 أيام، ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني ملون إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، ولا تخطبب. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها. الحداد 3 أيام بس على أي حد إلا الزوج، 4 شهور و10 أيام. 4 شهور و10 أيام بقى زي ما احنا قلنا، لا تكتحل، ما تحطش برفان، ما تحطش برفيوم، ما تحطش بخور، ما تطيبش المخمريات، مش عارفين الحاجات اللي هي بروائح نفاذة. لأ، تقول لك ما انا محدش بيشمني، انا قاعدة لوحدي، حتى لو لوحدك ليه؟ لان ده شرع، دي حدود رحمه الله تعالى على جواز احداد المرأة على غير زوجها، بس كام يوم؟ 3 أيام. اللي بتعملوا بقى النساء ان ابوها يموت، امها تموت، تفضل بقى قاعدة في البيت ومعصبة دماغها بحاجة صمرة وقاعدة بالجلابية الصمرة، وتقعد بقى شهور وشهور كده، وطبعا معذبة زوجها معاها وعايش في كآبة وحزن وهم وغلب و و و ها. وتيجي بعد كده نقول طب وليه والزوج عايش النهاردة، النت فيه حاجة مش عارفة فيه ايه يعني. اذا هذا الحداد لا يكون 3 أيام الا على، او يكون 3 أيام على اي احد الا على الزوج، وهذا من شرع الله سبحانه وتعالى ومن شرع النبي صلى الله عليه وسلم اللي أحده لنا. معلش الصوت قطع النت، من النت النهارده فيه مشكلة كبيرة مش عارفة فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز. يبقى الإحداد على الزوج ده واجب، حد عليك لازم تعمليه، أما على غير الزوج فهو جائز. وقال في الإحداد على الزوج عزيمة وعلى غيره رخصة. وعلى غيره ده برضو نقعد قد إيه؟ 3 أيام. 3 أيام خلاص. وقال العيني رحمه الله قال ابن بطال أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها وكانت ذات زوج وطالبها زوجها في 3 أيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يقضى له عليها بالجماع فيها. يبقى مات مثلا أبوها، حتى ابنها، وكانت ذات زوج، والزوج ده عايش. أخواته في حاجة النهاردة في النت مش عارفة في إيه، الله المستعان يعني، استغفرك رب وأتوب إليك. بيقول تاني العيني بيقول قال ابن بطال أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها وكانت ذات زوج وطالبها زوجها في 3 أيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يقضى له عليها بالجماع فيها. يعني من حقه أن هو يجامع في هذه 3 أيام، حتى نحن قلنا إيه، الجماع على غير الزوج رخصة، لكن لو الزوج طلب زوجته لا شيء فيها. منجيش بقى نقوله حرام عليه وهو مش عارف إيه، ما هذه يعني من حقه. أما الأمر الثالث فهي مدة الإحداد. مدة الإحداد نوعين برضو. النوع الأول مدة الإحداد على الزوج قسمين. القسم الأول عدة المرأة الحائل وهي غير الحامل. الحائل يعني إيه؟ يعني هي مش حامل. مدتها قد إيه؟ 4 أشهر و10، لقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغنا أجلهن يعني انتهت عدتها، ساعتها بقى إيه؟ فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. الحائل دي بقى اللي هي الست اللي مش حامل يعني، إما أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها. يعني الست دي اللي هي مش حامل، المرأة اللي مش حامل، يا إما يكون مدخول بها يعني زوجها دخل بها فعلا، أو غير مدخول بها يعني ما دخلش بها. وكلا الصنفين عدته من الوفاء 4 أشهر و10 أيام، يعني حتى اللي مش مدخول بها ليها برضو إيه؟ عدة. لعموم الآية، فظاهر الآية والحديث يشملهما فلا فرق بينهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل، اتفاقا كما دل عليه عموم القرآن والسنة، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في عدة غير المدخول بها عند وفاة الزوج، أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، يعني ما يبخسش حقها يعني، وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان رضي الله عنه فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة لنا مثل ما قضيت. يعني زي ما انت قلت كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الكلام في بروع بنت واشق، ان هي زوجها كان لم يدخل بها ولكن كان عليها عدة. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها 4 أشهر و10 مدخولا بها أو غير مدخول بها، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغ. أما المرأة الحامل بقى عدتها إيه؟ أجلها أن تضع حملها ولو بعد الوفاة بوقت يسير. يعني مثلا واحدة حامل وزوجها مات وبعد شهر ولدت، خلاص يبقى كده عدتها انتهت، ممكن تتزوج عادي. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أنها لو كانت حاملا لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها منقضية، خلاص عدتها انتهت. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وأجمعوا أيضا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها، أول ما تضع حملها خلاص الأجل اللي هو العدة بتاعتها انتهت. طبعا في خلاف في الحتة دي، مش مشكلة يعني هنعديها. الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد. يجب على كل أول حكمة هقولها لكم قبل أي حاجة، الإنقياد والإذعان. سمعنا وأطعنا، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده وطالما ربنا سبحانه وتعالى قال كده في محكم كتابه خلاص. فيجب على كل مسلم أن ينقاد لشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عرف الحكمة فزيادة علم وحكمة، وإن حجبت عنه فلا يسأل عنها. أنا عرفت الحكمة ماشي، ما عرفش بقول إيه الحكمة، يعني إن هي كذا، إيه الحكمة إنها تخلع الذهب، يعني إيه الحكمة إنها تفعل كذا وكذا. يعني يلزمه العمل بما أمر والابتعاد عما نهي عنه. وقد ذكر بعض أهل العلم بعض الحكم من حكمة الإحداد، ومنها على سبيل الإيجاز تعظيم أمر الله والعمل بما يرضيه تعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول كده يقول حاضر سمعنا وأطعنا. تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته، الراجل اللي عاش معايا عمري كله ده، الراجل اللي عاش معايا عمره كله ده ما يستحقش إن هو لما يموت تبدل، حتى يعني حتى لو بالشكل، حتى يعني حتى لو هي مش جواها حزن كبير، لو بالشكل حتى مش من حقه ان هي تبين ان هي حزينة عليه، لتعظيم حقه وتعظيم قدره عندها. اهمية عقد النكاح ورفع قدره، ان دي كلمة غليظة اتخذ عليكم ميثاق غليظ، لما يموت اللي هو الشاهد اللي هو طرف العقد الاول ده المفروض ان الطرف الثاني يحزن. تطيب نفس اقارب الزوج ومراعاة شعورهم، امه وابوه واهله واولاده، لما يلاقوا مثلا لما الاولاد مثلا يلاقوا امهم عادي وان هي عادي وبتحط برفيوم عادي وتخرج عادي وتحط مش عارف ايه عادي وتتزين عادي، هيبقى حتى بالنسبه لهم ايه في حاجه وجعاهم، ما بالكوا بقى باهله واخواته وكذا. فتطيب لاقارب الزوج ومراعاه لشعورهم، سد ذريعه تطلع المراه للنكاح في هذه المده وتطلع الرجال اليها، عشان ايه ما يتقالش مثلا ده هي بتعمل كده عشان تتجوز، لا هي الست قاعده في بيتها وعندها حداد ما بتخرجش من بيتها اصلا غير للضروره القصوى، اشاعه بتروح مثلا تعمل اعلام وراثه، بتروح المحكمه محتاجينها، لكن غير كده لا، ما ينفعش بقى تخرج وتروح مش عارفه تسافر وتروح المصيف واولادها يقولوا لها تعالي يا ماما غيري وغيري جو، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده، تسيب بيتها لضروره. ليه ضروره؟ بعض العلماء قالوا حتى الحج ما تروحش. ان الاحداد من مكملات عده الوفاه ومقتضياتها، وتالم على فوات نعمه النكاح الجامعه بين خيري الدنيا والاخره وموافقة الطباع البشرية، فإن النفس تتفاعل مع المصائب، فأباح الله لها حدا تستطيع من خلاله التعبير عن مشاعر الحزن والألم بالمصاب مع الرضا التام. يلزم الحد على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي: واحد، تلزم بيتها الذي مات زوجها فيه وهي ساكنة فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وأخذ بعض حوائجها من السوق إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك. طبعا هنقرأ بقى أنتوا إيه، قرأوا أنتوا الأدلة. تمتنع الحد عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواها، تمتنع عن جميع أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتبخر بالبخور، حاجة كده بس عشان ريحة المكان الحيض، يعني زي ما احنا بنقول إيه، بتستخدم مثلا المسك. تمتنع الحد من الحلي، الذهب والفضة والماس وغيرها، سواء كان ذلك قلائد أو إسورة أو خرسان أو خواتم. تمتنع الحدة عن الخضاب بالحناء. تمتنع الحدة عن الكحل. ويتبقى لنا هي الصفحة الأخيرة اللي هي أنواع المحدات على أزواجهن، ودي إن شاء الله بسيطة يعني بأقرأها كده. بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا بفضل من الله سبحانه وتعالى ونعمته علينا من شرح باب فقه الصلاة. وطبعا زي ما احنا قلنا الجزء الأخير ده ما كانش من فقه الصلاة، ولكن كان واجب علينا ان احنا نوضحه للنساء. بفضل الله ان شاء الله بإذن الله امتحان فقه الصلاة هيكون الخميس القادم، يعني هنديكم أسبوع تذكروا فيه المذكرة الرابعة اللي هي بدأناها، اللي هي المذكرة الرابعة دي اللي احنا بدأناها، آخر مذكرة بدأناها دي، هنديكم فرصة ان انتوا تذكروا فيها الأسبوع ده كله. وهنبدأ ان شاء الله الخميس، والامتحان هيغلق يوم الحد. وطبعا شهادات الحصول على شهادة موثقة مني باجتياز دورة فقه الصلاة ان شاء الله هتكون بعدها باسبوع. طبعا الشهادة عشان بس نبقى عارفين مش هتطلع غير للناس اللي قعدت معانا ووظفت معانا وحضرت معانا من اول الدورة، دورة فقه الصلاة بقى لنا شهور وشهور فيه. فدي الناس بقى اللي هي صبرت ودخلت كل التقييمات ودخلت كل الاختبارات، ان شاء الله باذن الله هي دي اللي هتاخد الشهادة باذن الله المنضية ومحطومة باذن الله بانها اجتازت دورة فقه الصلاة لشرح كتاب او لشرح كتاب فقه الصلاة وباب فقه الصلاة من عمدة الاحكام. جزاكم الله عني خيرا كثيرا. هنمتحن في المذكرة الاخيرة، بس الامتحان الاخير هيبقى في المذكرة الاخيرة، لان احنا خدناها على يعني قسمنا الدورة على مذكرات كده، فان شاء الله الاختبار ده هيبقى على المذكرة الاخيرة. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، وان شاء الله باذن الله هستناكم في دورة او في حلقات علمية جديدة بشكل جديد بطابع جديد، وهي حلقات البناء العقدي اللي ان شاء الله هبدأها في المسجد يوم الحد والاربع الساعة 4:30 عصرا. هتنقل طبعا ان شاء الله على جروب يريدون وجهه، وهيبقى ليها قناة خاصة على التليجرام للي عايز يدخل ويستمع. اما اللي عايز يشترك في الحلقات بشكل دراسي تعليمي لازم يدخل يملى الاستمارة، علشان الامر يعني هيبقى متطلب لذلك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.